إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مزيدا. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسأله سبحانه تبارك وتعالى كما قد أغاث هذا البلد العزيز بهذه الأمطار التي تعود على بلدنا بالخير العظيم أن يغيث قلوبنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة السنة، وأن يجنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، أن يخلو الكفرة المجرمين، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إبرام هذه الدورة، ولكل من أسهم في إبرام هذه المجالس الطيبة والالتقاء بهذه الوجوه النيرة التي تنشد صلاحا وفلاحا لهذا البلد العزيز، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين من الجهة الإدارية أو المسؤولين من الجهة الأمنية، فالكل قد أسهم وشارك، فأسأل الله تبارك وتعالى الجميع التوفيق والسداد، وأن يعينهم على البر والتقوى، وأن يوفقهم لما فيه مصلحة هذا البلد العزيز. وأثني بالشكر وهو موصول إلى أعضاء الجمعية الذين بذلوا قصارى الجهد لإبرام هذه الدورة والاجتماع مع هؤلاء الإخوان الذين يؤملون الخير والصلاح والفلاح، هؤلاء الذين ما فتئوا يتصلون على المشايخ من أجل إنجاح هذه الدورة ومن أجل حصول هذا التواصل مع الإخوان، فهو مجلس من مجالس الآخرة، بل هي دورة إن شاء الله تعالى لما فيها من الخير، هي روضة من رياض الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يعين مشايخنا على ما فيه فلاح البلد وصلاحه، وذلك من خلال ربط الأمة بدينها وربط الأمة بسنة نبيها وربط الأمة فيما بينها حتى يتكامل البناء حكاما ومحكومين من أجل صلابة البناء. والمسلم إنما يعظم بإخوانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن المؤمن المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فتمثيل بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللبنات المتماسكة والمترابطة التي يشد بعضها بعضا، فتبتني أمتنا من خلال ذلك الصرح المشيد والحصن الحصين الذي يمنع من حصول الفساد في جسد هذا البلد العزيز وفي أمتنا ومجتمعنا، وكذلك من خلال هذا الترابط المتين والاجتماع العظيم نمنع أحسن الله ليكم من أن يكون تشتت وفساد يطال هذا الفرض المسلم وتلك النواة الأولى من المجتمع المسلم وهي العائلة. وهكذا بارك الله فيك، من خلال هذا الترابط والتماسك والالتحام والاجتماع تكون القوة لأمتنا، من خلال الوعي الديني ومن خلال التعليم النبوي ومن خلال الصلاح والفلاح الذي يكون من رجوع هذه الأمة إلى معينها الصافي ومنبعها الروي. فلا تصلح أوضاع هذه الأمة إلا بصلاح العلماء، ولا صلاح في العلماء إلا بصلاح التعليم، ولا صلاح للتعليم إلا إذا كان مستندا إلى الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، كما هي كلمة ابن باديس رحمه الله تعالى. فكل من رام صلاحا وفلاحا فعليه أن يؤسس هذا الصلاح وأن يجعل الصلاح الذي يؤمله مرتكزا على هذه الأصول والأسس، صلاح العلماء. ولن يصلح لهم الصلاح إلا إذا صلح التعليم، ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا كان مبتنا على تلك القاعدة الرصينة المتينة وهي الأساس الذي عليه سلف هذه الأمة أتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، أن يكون الدين على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، وهو بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة. الموضوع الذي اختاره الإخوان تعلق بما يصب في هذا المصب وبما يدل عليه ويؤدي إلى تماسك البناء ويؤدي أحسن الله إليكم إلى الخير الذي يعود على هذه الأمة إن شاء الله تعالى. الإنسان في أصله مدني بطبعه كما يقولون اجتماعي، ما يستطيع أن يعيش في عزلة، وإنما لا بد أن يخالط غيره، ولا بد له من أن يتخذ رفيقا وصاحبا، ولا بد أن يبيع ويشتري، ولا بد أن يصنع ويفعل، فهو بحاجة إلى أن يخالط غيره. هذه المخالطة إما أن تكون تلك المخالطة التي أساسها الأخوة الإيمانية والمودة الدينية العامة، وإما أن تكون هذه المخالطة تلك المودة الدينية الخاصة في الإنسان، يعني يصاحب غيره ممن أسلم وجهه لله، يصاحب غيره من المؤمنين والمسلمين، وهذه هي المودة الإيمانية العامة التي ينعم بها الناس. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تأمل. إذن هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة الإيمانية والمودة الدينية التي ننشدها في كل وقت وحين. ولكن الموضوع إنما تعلق بالمودة الخاصة والصحبة التي ينبغي لكل واحد منا أن ينشدها ولكل واحد منا أن يطلبها، فما منا من أحد إلا وله صحبة ورفقة، هذه الصحبة وهذه الرفقة باتت مهددة بما ينغصها، وباتت مهددة بما يشتتها، وباتت مهددة أحسن الله إليكم بما يزيلها، نسأل الله السلامة والعافية. على الرغم من أن الإسلام قد جمع بين هذه القلوب، وعلى الرغم من أن السنة النبوية قد دلت دلالة واضحة على فضائل هذه المودة الدينية والأخوة الإيمانية، على الرغم من أن هذا الاجتماع الديني وهذا الترابط الإيماني مؤداه إلى سلامة الأمة، وعلى الرغم من أن الإنسان يعلم أن هذا التشتت والتنازع مؤداه إلى الشر العظيم، ومؤداه إلى تداعي الأمم على أمتنا، ومؤداه إلى فساد الأمة وفساد المجتمع، أحسن الله إليه. ولهذا لا بد علينا جميعا أن نبذل قصارى الجهد لتنمية هذه المودة ولتحسين هذه العلاقات ولضبطها بضابط الكتاب والسنة ووزنها بما كان عليه سلف هذه الأمة، حتى تعظم هذه العلاقات ويمتن هذا البناء ويعظم، أحسن الله إليكم، ولا تكدره المنغصات والمكدرات، ولا تفسده، أحسن الله إليكم، الشوائب، وتزيله من أصله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم مبينا ما ينبغي أن يعمل عليه الإنسان من الإصلاح، قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. والمعروف بالحالقة أن الإنسان يعمد إلى الموسى فيحلق رأسه ويزيله ويزيل الشعر من أصله، ولهذا فساد ذات البين لا تحلق الرأس وإنما تحلق الدين وتزيله، أحسن الله إليك. وهذا إن دلك على شيء فإنما يدلك على عظم ما لفساد البين، ما لفساد ذات البين من شر يعود على هذه الأمة. ولهذا نهيب بإخواننا أن يبذلوا قصارى الجهد للعمل على إصلاح هذه العلاقات والعمل على تنمية هذه المودة، حتى يسلم مجتمعنا من الشر وتعظم هذه الأمة وتعود لها السيادة والريادة، أحسن الله إليكم. هذه المودة الإيمانية نختصرها في هذه الكلمات، وإلا فإن المحاضرة هذه لا تفي بالغرض في ذكر ما تعلق بفضائل الأخوة والصحبة الدينية، ولا بما يؤدي إليها، ولا بما يمنع من تفككها وتقطع أوصالها، ولكن نوجزها في هذه النقاط المهمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لك أن تتأمل أيها الأخ الكريم ما جاء في حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهذه العلاقات، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو أن تجد منه ريحا سيئة. حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال المبارك الطيب، وهو مثال محسوس يمثل به صلى الله عليه وسلم على ما يريده صلى الله عليه وسلم من ذلك المثال المعنوي، وما يريده صلى الله عليه وسلم من كمال العلاقات، وما يؤدي إلى وجود الشر من انفصام لهذه العلاقات. وتأمل مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير. تأمل إلى حامل المسك، هذا الذي يحمل هذا المسك إما أن يبيعك، وإما أن يهديك، وإما أنك تجد منه ريحا طيبة. فكما يقول أهل الرياضيات، مهما يكون فين فلن تجد من صاحب الخير وجليس الصالح إلا الخير العظيم. سبحان الله، أقل ما تجده من الجليس الصالح أنك تجد منه تلك الرائحة الطيبة. وهكذا الجليس الصالح إما أن يعلمك علما، أو أن يرشدك إلى خير، أو أن ينهاك عن منكر، أو أن تنال من أخلاقه لمجرد مصاحبته، أو أن تنال البشرى أحسن الله لك لوجودك معه. وثناء الناس عليك يقولون فلان والله رأيناه مع فلان، وجوده مع فلان إن دل على شيء فإنما يدل على خير فيه. تأمل، أعظم ما يجده المرء من الجليس الصالح أن ينال علما، أن يرشده إلى خير، أن ينهاه عن منكر وهكذا، أو أن تجد منه تلك الأخلاق الطيبة تتأثر بأخلاقه وكلماته. تأمل فتحسن هذه الأخلاق. وإن لم تجد هذا ولا ذاك، وجدت من هذا الرفيق الصالح، تأمل، الذي ما يعصي الله تعالى ويخاف الله تبارك وتعالى، تجد منه يعني ذلك الثناء الحسن من الناس لك، يقولون فلان رأيناه مع فلان ومن أحسن ما يكون أخلاقا وسمتا وهديا. بخلاف نافخ الكير، نافخ الكير وهو الجليس السيء. تأمل، إذا صاحبت نافخ الكير وهو ينفق في هذا الحديد ليميز الحديد عما يعني اعتراه من الصديد وغير ذلك مما ينبغي دفعه، قد يحرق عليك ثيابك. وأقل ما تجده من نافخ الكير تلك الرائحة النتنة التي تنبعث من عمله. تأمل، هكذا الرفيق السيء بمصاحبتك له أحسن الله إليك يحرق عليك دينك، نسأل الله السلامة والعافية، ويؤثر فيك ذلك التأثير السلبي إما بمعصية أو ابتداع في الدين. وأقل ما يجده المرء ثناء الناس عليه بالشر، يقولون فلان والله رأيناه مع المبتدع، فهو على طريقه وهو على سبيله وهو على كذا. تأمل أحسن الله إليك. إذن هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سبيل عظيم إلى العمل على انتقاء الصاحب واختيار الرفيق الذي يعينك على تقوى الله عز وجل، ويعينك على طاعة ذي الجلال والإكرام، ويعينك على تحقيق محاب الله تبارك وتعالى، ويعينك أحسن الله إليك على مفارقة والمباعدة لسبيل الضالين والمنحرفين. تأمل، لو جئنا إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الأساليب الداعية إلى تحقيق الأخوة والعمل على تمكين البناء كثيرة، وكلها تدل دلالة واضحة على ما لهذه الأخوة من فضائل تعود في العاجلة والآجلة على أمتنا بالخير. إذا جئنا إلى القرآن العظيم ولنمثل لذلك بآية من كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فانظر يا رعاك الله كيف جمع، كيف ذكر الإيمان وجعله في هذه الأخوة التي تمثل هذا الالتقاء والاجتماع وهذا الذوبان الذي مؤداه إلى كمال هذه الأمة وصلابة بنائها أحسن الله إليكم. إنما المؤمنون إخوة، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة أو الحج عرفة، فقد جعل الحج جميع الحج في هذا الركن الركين الأساسي العظيم، أحسن الله إليكم. أيضا في قوله الدين النصيحة، فقد جعل الدين كله في هذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تأمل، هكذا قال إنما المؤمنون إخوة. والدلالة على هذا ببيان أن الأمة الإسلامية الموحدة المؤمنة بربها تحتاج إلى كل أفرادها، لا تستغني عن فرد من أفرادها، بل الكل له دوره في سفينة السنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سفينة السنة التي ينبغي لكل واحد منا أن يركبها، كما قال مالك المبجل السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، أي عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الأمة إلى ملازمة السنة، وبين أن في ذلك العصمة والنجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة، انظر إلى الافتراق وإلى ما يؤدي إليه الاختلاف والتنازع، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد للمسلم أن يكون راكبا لهذه السفينة التي رسم النبي صلى الله عليه وسلم معالمها وبين عليه الصلاة والسلام حدودها، أحسن الله إليكم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف، تعس عبد الدرهم يقول في خاتمة وفي آخره وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي المسلم لا يهمه الموضع الذي يكون فيه، لا يهمه أن يكون قائدا لهذه السفينة أو أحد قواد هذه السفينة أو أحد، أحسن الله لكم، المنظرين في هذه السفينة، بل المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن دوره في هذه السفينة ينبغي أن يكون إيجابيا لا سلبيا. وعليه ولو جعل في ظهرة المسلمين لحماية ظهرة المسلمين فإنه يقنع بذلك ويتفانى في أداء دوره. ولهذا لو افترضنا أن هذه السفينة وهي سفينة السنة هي سفينة مادية تتقاذفها الأمواج، وعليها هذه السفينة القائد لها ويعني من يحيط به من رفقته، وهكذا بالنسبة للركاب، لا يهمك وأنت على ظهر هذه السفينة أن تكون قائدا ولا أن تكون منظرا ولا أن تكون من حاشية القائد ولا من المنظرين ولا من كذا، وإنما لو قيل لك على الرغم من علو رتبتك وعلو درجتك كن مع الطباخ تعينه في عمله، لكان من كان على ظهر هذه السفينة يقنع بهذا الدور ويتفانى في أداء دوره. هكذا هي سفينة السنة ونحن نركبها، إنما ينبغي أن يكون دورك ذلك الدور الإيجابي الذي تنفع به هذه الأمة، ولو أن تدعو إلى الله تعالى وأنت صامت، أحسن الله إليك، ولو أن تدعو إلى الله تعالى في بيعك وشرائك وكلمتك الطيبة، ينبغي أن يكون لك ذلك الدور الفعال في الدعوة إلى السنة النبوية. ولهذا قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لبيان أن هذا الإيمان وهذا الدين يكمل بهذا الاجتماع، وهذا الدين إنما يعظم ويكون تكون فيه الصلابة بقوة الاجتماع على الحق، ولهذا قال المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أي الإيمان الحقيقي الذي دعا إليه القرآن وجاءت به السنة، الذي فيه رعاية للتوحيد ورعاية لإقامة السنة ورعاية لإقامة العبودية لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أيضا أشكر الله إليكم، دعا الكتاب والسنة إلى تحقيق هذه الأخوة الإيمانية ببيان منة الله تعالى على العباد، وذلك أنه امتن عليهم بأن جعل هذه المودة بينهم. ولهذا قال الله تعالى كما في القرآن العظيم مبينا قلت هذه النعمة ومبينا هذه المنة فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني امتن الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الميزة، فلقد امتن علينا سبحانه بأن ألف بين هذه القلوب فجعلها تعتقد عقيدة واحدة وتنتهج منهجا واحدا وتدين لله عز وجل بحسن الاتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، حتى صارت الأمة على ما هي عليه. وقد كان الناس يختلفون اختلافا عظيما، فألف الله تعالى سبحانه بين قلوبهم وجعلهم كالرجل الواحد، أحسن الله إليكم. أيضا امتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أو من الأشياء التي ذكرت في القرآن العظيم مما هي موجبة لهذا الفضل الجسيم، أن الله سبحانه تبارك وتعالى بين أن العمل على تمكين هذه المودات مؤداه إلى محبة الرب العظيم سبحانه لوليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا يسأله عن سبب هذه الزيارة، هل ثمة شيء مادي بين الطرفين؟ فما كان من هذا الرجل الذي زار أخا له إلا أن بين أنه إنما زاره لأنه يحبه في الله تعالى، فأخبره بأنه رسول الله تعالى إليه، وأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته في الله تعالى. الله أكبر، فكيف بزيارة العلماء؟ هذا زار أخا له في جنب الله عز وجل، ما الذي كان يحمله على هذه الزيارة؟ حبه في الله تعالى، تأمل أنه يحبه في الله، فأخبره الملك بأن الله تعالى سبحانه أحبك كما أحببته. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي للمتحابين فيا، المتزاورين فيا، المتجالسين فيا. تأمل، وجبت محبة الرب العظيم لمن؟ لهؤلاء الذين ما اجتمعوا لغرض دنيوي ولا تآلفت قلوبهم لطمع رخيص تأمل، وإنما اجتمعت قلوبهم وحصلت المحبة بينهم لغرض ديني تأمل. ولهذا أهل السنة يحبون إخوانهم على قدر إيمانهم، فكلما كان العبد لله أكمل في الإيمان اشتدت محبة العبد له، وكلما خالط عملا صالحا وآخر سيئا كلما صار يبغضه لأجل ما له من معاصي وسيئات. فالمسلم يحب إخوانه، تأمل، يحبه على قدر إيمانه ويبغضه على قدر معصيته لربه سبحانه تبارك وتعالى. وتأمل في قوله وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيه. وجبت أي أن الله تعالى أحبه يقينا. وما الذي نؤمله في هذه الحياة يا رعاك الله؟ ما الذي نريده ونحن على ظهر هذه البسيطة في دنيا الفتن، ونحن نعلم أنها دنيا الفناء، ونحن إنما وجدنا على ظهرها لنطيع الله تبارك وتعالى حتى تكون العاقبة حسنة في دار البقاء؟ ما الذي نؤمله ونحن نطيع الله تعالى؟ ما الذي نؤمله ونحن نسعى لتحقيق توحيد الله تعالى والبعد عن البدع والجهالات؟ أن يحبنا الله سبحانه تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى من عادالي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. إذا هذا الذي يؤمله الإنسان ساعة أن يبتني دينه على عقيدة صحيحة، ساعة أن يبتني دينه على السنة، ساعة أن يبتني دينه على عبادة مرضية، على خلق قويم، أن يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. من موجبات محبة الرب العظيم البذل والسعي إلى تمتين هذه العلاقات لتكون على ذلك الأساس المتين، الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة على ما يحب ربنا سبحانه ويرضاه. وجبت محبتي، أي إذا كان حبك لغيرك لله تعالى وأحببته لما له من طاعات وقربات، وأحببته لأنه يعظم دين الله تعالى، واجتمعت معه على هذا الأساس المتين، فاعلم أن الله تعالى يحبك، وكفى بذلك شرفا وسؤددا وعلو مكانة لك عند الله عز وجل سبحانه. وهذا الحديث فيه إثبات لصفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب عبده على الحقيقة، وليس معنى المحبة إرادة الإنعام، وإنما هذا تفسير للمحبة بلازمها. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل على الحقيقة، أي أنه سبحانه يحب جل وعلا ويبغض، وأنه سبحانه تبارك وتعالى يفرح ويضحك، وأنه سبحانه تبارك وتعالى له الصفات العلى جل وعلا. فهم يثبتون ما لله تعالى من صفات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، أحسن الله إليك، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تأويل إلى آخره. فنثبت هذه الصفة لله تعالى حقيقة. ثم ربنا سبحانه إذا أحب عبده فإنه سبحانه تبارك وتعالى ييسر له السبيل الخير، وهو سبحانه تبارك وتعالى يعطيه الثواب الجزيل، وهو سبحانه تبارك وتعالى يرفع مقامه ويعلي شانه سبحانه تبارك وتعالى. فمن لوازم المحبة ما ذكرنا أحسن الله لك، فنحن نثبت الصفة ونثبت ما يتمخض عنها من لوازمها، أحسن الله إليكم. إذن وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح، وهو في قوله المتفق عليه عند البخاري ومسلم، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ثم قال: ورجلان، نعم ورجلان، يا الله نسمع الناس، تحاب فيا، اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن سبب الاجتماع المحبة في الله عز وجل، لا لأجل الدنيا ولا لأجل هذا الحطام، وإنما كان الاجتماع لله تبارك وتعالى سبحانه. فإذا أحب الإنسان غيره لغرض رخيص فلا خير في هذه المودة ولا خير في هذه الصحبة، أحسن الله عليكم. كأن تحب الإنسان لأجل ما له من مال، وكأن تحب الإنسان لأجل ما له من وجاهة وسلطان، فهذه معايير ساقطة. وقد يحب المرء غيره وهو من أفقر الناس، لكنه من أغنى الناس عند الله رب العالمين، لما له من الطاعات العظيمة والقربات الكثيرة الموجبة لمحبة الرب الكريم له سبحانه. وانظروا يا رعاكم الله إلى هذه المعايير والموازين المختلفة، وهي موازين دنيوية وموازين شرعية أخروية. الناس كثيرا ما يلجؤون في التعامل مع الناس بهذه الموازين الدنيوية الساقطة التافهة الحقيرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل تضر، أحسن الله إليكم. ويستغنون في حياتهم عن الموازين الأخروية، أحسن الله إليكم. ولنضرب على ذلك بهذا المثال حتى يتضح المقال. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فمر أحد أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد جلسائه: ما تقول في هذا؟ فقال: هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن تكلم أن يسمع لكلامه، وإن شفع أن يشفع. ومثاله بعبارة بسيطة: هذا لأجل ما له من وجاهة وسلطان ومكانة، هذا لو أنه تقدم إلى خطبة فتاة تأمل ذات جمال وحسب لا أعطيت له، هذا لو تكلم في الناس لأصغى الناس جميعهم لكلامه، هذا لو أنه تقدم بالشفاعة لصاحب السلطان لكان يشفع له تأمل. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: وما تقول في هذا؟ قال: هذا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن تكلم أن لا يسمع لكلامه، وإن شفع أن لا يشفع. سبحان الله، هذا ميزان دنيوي صار إليه كثير من الناس، ولهذا اضطرب ميزانهم وتفتتت أخوتهم وتشرغمت مودتهم، أحسن الله إليكم. ولو أنهم أقاموا تلك الموازين، موازين الآخرة، لا صلحت أوضاعهم واستقامت مودتهم وأخوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أي الثاني خير من ملء الأرض مثل ذاك، هذا الثاني أفضل من الأول بمثل الأرض، تأمل لقيمته عند الله عز وجل ومكانته عنده. ولما كان ابن مسعود على شجرة إذ بدت ساقه رضي الله عنه وأرضاه، وقد كانت ساقه دقيقة، تأمل رقيقة، تأمل، فلما نظر إليه الأصحاب ضحكوا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من شموخة ساقيه؟ والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد، أي في الميزان، والله إنها عند الله أثقل من جبل أحد في الميزان، تأمل. هذا يفيدك على أن الإنسان إنما يبتني أخوته مع غيره على هذا الأساس المتين، أحسن الله إليكم. أيضا من ذلك، أحسن الله إليكم، أن ربنا سبحانه تبارك وتعالى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة رتب على هذه الأخوة الإيمانية والمودة الدينية الأجر العظيم. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي لا غبار عليه: حقت محبتي للمتحابين في فهم إلى ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، فهم إلى ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثمار هذه المودة الدينية والاجتماع والألفة الإيمانية أن الله تعالى سبحانه يصير هؤلاء المتحابين إلى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ذلك الظل، يوم أن يغرق الناس في عرقهم على قدر أعمالهم لما جاءوا به من طاعة وقربة ومعصية وسوء وشر، والناس في ذلك يتفاوتون. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه أي معقد الإزار إلى وسطه، ومنهم من يكون العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، وهؤلاء يسلمهم الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. ما الذي صيرهم إلى هذه النتائج الطيبة؟ هذا التحابب والاجتماع في الله عز وجل، أحسن الله إليكم. ومن ذلك، أحسن الله إليكم، أن الإنسان يكتسب من خلال هذا الاجتماع حلاوة تكون في قلبه،
ولذة تسكن سويداء قلبه. ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حديث مبارك عظيم طيب، ما يكتفي الإنسان في هذه الحياة أن ينتسب إلى هذه الملة وهذه الشريعة، بل عليه أن يبلغ المرتبة عند الله عز وجل. ولن نبلغ هذه المرتبة إلا إذا سعينا وبذلنا إلى تحقيق محاب الله تعالى ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ولهذا قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أي أنك تقدم ما يحبه الله تعالى وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم على محاب نفسك، وبخاصة عند تزاحم المسائل والقضايا والأمور. ولهذا قال ذات مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، يعني أقدم محبتك من محبة الولد والمال إلا من نفسي. فقال: ما زال يا عمر؟ فقال عمر بن الخطاب من توه: والله لأنت الآن يا رسول الله، لأن مسألة الدين تأمل، أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. وهذا هو عنوان كمال الإيمان لمن رام أن يبلغ المرتبة فيه، تأمل. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، تأمل، أن تحب المرء لا تحبه إلا لمن؟ لله تعالى. فلما أحب الإنسان أخاه لله تعالى كان هذا من عناوين وجدان هذه الحلاوة التي تغمر هذه القلوب وتملأ هذه الأفئدة. ثم المؤمن يبذل قصارى جهده ليسلم من الكفر والشرك والبدعة وكل ما يضاد الإسلام ويخالفه، كما أن الإنسان امتن الله تعالى عليه بنعمة الهداية والإسلام فهو يسعى للمحافظة على إيمانه وإسلامه. تأمل، ما يغتر بما هو عليه من صلاح الحال، بل وهو على الإيمان والإسلام، تأمل، قد مضت كذا سنة وهو على هذا الخير العظيم، ما يزال يتفقد بناءه، ما يزال يرعى أحسن الله إليه كماله، ما يزال يجاهد نفسه، ما يزال يبتني دينه على التخلية والتحلية، يتخلى من الشر ويتحلى بالفضائل والخير. هذه سيرته إلى ربه، وذلك دينه وديدنه حتى يصل إلى الله عز وجل ويصل إلى بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة. وبخاصة إذا علم العبد أن ثمة من يتربص به ويقطع له السبيل، وهو الشيطان، وهو الشيطان الذي كما جاء في الحديث الصحيح عاهد ربنا الرحمن قائلا: وعندك وجلالك لأغوينهم أجمعين. ويقسم الله تعالى بعزته وجلاله فيقول: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. سبحان الله، ربنا سبحانه تبارك وتعالى الحليم الحليم الكريم المنان سبحانه تبارك وتعالى غافل الذنب وقابل التوب سبحانه، الذي يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي سبحانه، يعلم سبحانه تبارك وتعالى ونحن عبيده وخلقه أننا نعصيه بالبكرات والأعصار وأننا نقصر في طاعته، علم الله تعالى هذا منا سبحانه جل وعز. ولهذا يقسم بعزته وجلاله يقول: لأغفرن لهم ما استغفروني. يعلم أننا نذنب سبحانه ولكن يحب التوابين، يعلم أننا نخطئ ولكنه يصرح بتوبة المنيبين سبحانه تبارك وتعالى. الله أفرح بتوبة العبد، ولهذا حريبنا أن نقبل إلى الله وأن نرجع إليه وأن نتوب ونؤول إليه سبحانه تبارك وتعالى من قريب. إذن تأمل يا رعاك الله، ما يزال المسلم على الرغم من أنه على الخير العظيم يجاهد نفسه حتى لا يرجع إلى سالف إلى ما كان عليه من سوء وفساد، أو يرجع إلى الكفر، أو يقع في الشرك، أو يقع في البدعة، أو يرجع إلى المعصية. وتأمل إلى هذا الإخبار النبوي وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عليه الصلاة والسلام، وهو منه سيد ولد آدم ولا فخر، وهو الذي اصطفاه ربه برسالته وامتن عليه بأن جعله سيد ولد آدم ولا فخر، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تأمل، يقول عليه الصلاة والسلام وقد رجع من سفره عليه الصلاة والسلام وجعل يدعو بهذه الدعوات: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، والمعنى كما قال الترمذي أي من الكفر بعد الإيمان. الله أكبر، من الكفر بعد الإيمان. نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، إنما يدعو به ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما على كعبه وعلى شأنه ما ينبغي له أن يغتر بما هو عليه من حسن الحال، وأن الإنسان مهما كان حاله ينبغي أن يكون ذليلا بين يدي ربه، مستحضرا جرمه وذنبه، مستحضرا عظمة ربه، محسنا في توجهه إليه. أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي من الكفر بعد الإيمان، ومن الضلال بعد الاستقامة على الخير. وفي حديث أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها وعن غيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء شهر بن حوشب فسأل أم سلمة فقال: يا أم المؤمنين، ما أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وقد اصطفاه برسالته وابتعثه بوحيه، يقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ونحن في زمن الفتن أحوج ما نكون إلى أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه وعلى المنهج الحق، وأن نكون على متن هذه السفينة، سفينة السنة، حتى لا تتقاذفنا تلك الأمواج فترمي بنا عن جنبتي الصراط المستقيم في سبيل الشبهات والشهوات. سبحان الله، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: يا أم سلمة، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاق. فنسأل الله تعالى أن يمتن علينا بالثبات على هذا الخير، وأن لا يزيغ قلوبنا سبحانه تبارك وتعالى، وأن يتوفانا مسلمين صالحين مصلحين. إذن من تلك يعني الأسباب التي مؤداها إلى تحقيق هذه الأخوة الإيمانية وبذل الجهد للوصول إليها ما ذكرناك به أحسن الله إليكم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء يغبطهم الأنبياء الشهداء والأنبياء، إن المتحابين على منابر من نور يوم القيامة. انظر إلى هذه المكان التي تبوأها من هؤلاء الذين اجتمعوا وحصلت المحبة والمودة الإيمانية في قلوبهم، اجتمعوا في الله تبارك وتعالى على منابر من نور. لو قال على منابر من خشب أو على درجة مرتفعة لكان هذا من أعظم ما يكون لأولياء الله. كيف وقد خصهم الله تعالى بهذه المنابر يراهم كل أحد، لبيان علو مكانتهم وما صاروا إليه من الخير العظيم. أحسن الله إليكم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث النبوي العظيم: رجلان تحابا، أو قال صلى الله عليه وسلم، نحن في النقطة الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. موضع الشاهد: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهي مودة إيمانية دينية لا اعتبار فيها لما عليه الإنسان من جاه وسلطان أو مال. تأمل أيضا مما جاء من أساليب القرآن في الدعوة إلى المودة الإيمانية، أنها من أعظم الأسباب إلى دخول الجنة، من أعظم الأسباب إلى دخول جنة النعيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. تأمل، والذي نفسي بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. تأمل. إذن انظر إلى هذا الطريق الموصل إلى جنة النعيم: حتى تحابوا. وما هو السبيل الموصل إلى هذا التحاب؟ إفشاء السلام، وزرعه وإفشاءه وبذره بين الناس. وهذا يدل على ما عليه العبد من إيمان، بل ومن كمال في الإيمان الموجب لدخول جنة النعيم. ولا بد على الإنسان الذي ينتقي الصاحب أن يستخلصه من بين الناس. قلت هي مودة إيمانية عامة، فالإنسان يحب المؤمنين ويبغض أولياء الله رب العالمين ويسعى في نفعهم ونقل الصلاح لهم، ولكن لا بد أن ينتخب من مجموع هؤلاء صاحبا ورفيقا يماشيه يصاحبه، هو أمين سره، وهكذا. أحسن الله إليك. ولهذا ذكر العلماء شروطا في هذا الصاحب الذي تدوم منفعته وتنتفع بمودته. أحسن الله إليك. بعضها شروط يعني لا بد من توفرها واجبة، وبعضها مكملة لأن مؤداها إلى الخير. فأول هذه الشروط أن يكون مؤمنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تصاحب إلا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فقوله لا تصاحب إلا مؤمنا لماذا؟ لأن المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح كالمرآة، المؤمن كالمرآة. انظر إلى هذه المرآة، تنظر إليها، تعمل على تزيين نفسك. تأمل. فالمؤمن يجملك بما يبث فيه فيك من الخير، بنصيحته، بتوجيهه، بتعليمه. أيضا دور المرآة أنها تكشف لك العيب، فهذا عمش في العين، هذه نخامة، هذه مخاطة. تأمل. فهذا هو دور المرآة، كما أنك تستعين بها لتتزين، تتحلى بالفضائل، أيضا تكشف لك ما أنت عليه من عيب. ولكن فيما بينك وبين هذه المرآة، فلا أحد من الناس اطلع على ما في عينك من العمش ولا في أنفك من المخاط. وهكذا تأمل. هذا هو الرفيق الصالح الذي تنتفع به. ولهذا المؤمن مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي في صحيح الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم عن المنافق: يبصر القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في نفسه، في عينه. يبصر القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في نفسه. المؤمن هو الذي يتلمس العثرات، فأمل، ويتصيد الأخطاء بوده أن يشيعها في الناس. وهو إما أنه يستر نفسه حتى يغطي عيبه بعيوب الناس، وهذه صار إليه الكثير من الناس، وإما أنه يتفكر بذكر عيوب الناس وأحلاه ما مر كما يقولون، إما أنه يغطي عيبه، وهذا ليس من سبيل المؤمنين، بل كان علماؤنا الأجلة يقولون لو كانت للذنوب رائحة لما قدر أحد منكم من أن يجالسني، وهم العلماء شموس الهدى وصابيح الزجل، لو كانت للذنوب رائحة لما قدر أحد منكم أن يجالسني، فهم يعترفون بأخطائهم ويشهدون على زلاتهم، لا يرون في أنفسهم الكمال، تأمل، وهم في كل ذلك في كامل المجاهدة للرجوع بهذه النفس إلى الله عز وجل. إذا تحدثت عن صديق هذه الأمة فهو الذي كان يأخذ بلسانه يقول يجذبه إليه، يقول هذا الذي أوردني الموارد، فلما كان يحاسب نفسه كان يستطيع أن يمسك لسانه يجذبه إليه، ولما قلت منا هذه المحاسبة صرنا ما نستطيع حتى أن نمسك هذا اللسان يجذبه إليه، يقول هذا الذي أوردني الموارد سبب هلاكي. وهذا الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه لما طعن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، الذي تعظمه الروافض بل ويعتقدون أن له فضلا بقتل الفاروق عمر وأنه من رجالات الجنة، وهم يسألون الله تعالى أن يحشرهم في زمرته، نقول آمين لأنه إلى سواء الجحيم. تأمل لما قتله جعل الدم يسيل من أقتابه وما يتناول الشيء إلا ويسيل، فجعل يقول وهو كذلك وددت أن الدنيا كفافة لا لي ولا علي، أي ليتني أخرج من هذه الدنيا لا أحد يطلبني بشيء ولا أطلب أحدا بشيء. الله أكبر. وهو الذي كان يقول لابنه عبد الله بن عمر، كان إذا غشي عليه ابن عمر يجعل رأس والده على فخذه، فإذا أفاق قال يا عبد الله ضع رأسي على الأرض لا أم لك، ليتني شعرة أو ليت أمي لم تلدني، وكان يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر. بل نقل إلينا ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى من التابعين يسرد هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يبصر القذافة في عين أخيه وينسى الجذع في نفسه، إما أنه يبصر عيبه بعيوب الناس، وإما أنه يحب أن تشيع أخلاق الناس عند الناس، فلان فيه فلان صنع فلان كذا، تأمل، ينشر مساوئ الناس. والأصل في المسلم الستر، ومن ستر مؤمن ستره الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، الأصل الستر. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يفطن إيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين لا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يكشفه ولو في جوف بيته تأمل. إذن هذا حال المنافق، عيوبه عظيمة، عيوبه متنوعة وكبيرة، ثم هو يتتبع سقطات الناس ولو كانت دقيقة لا تكاد ترى بالأبصار، سبحان الله. إذن الأصل في المؤمن أنه مرآة أخيه، إذن هذا الدور المؤمن، ولهذا قال لا تصاحب إلا مؤمنا. الأمر الثاني أن يكون مستقيما، يكون مستقيما أي على الجادة، ليس من أولئك الذين انسفلت أنفسهم فصاروا إلى المعاصي والسيئات فكادوا أن يغرقوا في أوحالها، ولا إلى أولئك الذين تلبسوا بالبدع والجهالات، مستقيما على الجادة على السنة والطريقة المرضية. ولأن دين المرء ينبغي أن يكون مبتنا على الصراط المستقيم، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا مستقيما كما في حديث عبد الله بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم جعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله، ثم رسم هذه الخطوط يقول: هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أي يدعو إلى تلك السبل المنحرفة جنة ويسرى. هذه السبل ليست هي إلا سبل الشهوات والشبهات. سبل الشبهات المقصود منها ما يضل به الإنسان عن سواء السبيل من البدع والأفكار المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التي تفد إلينا في كل وقت وحين عبر قنوات وإنترنت ومجلات، عبر المتربصين بأمتنا وجزائرنا الحبيب، أو عبر الشهوات وهي سائر الفتن من المعاصي والسيئات. إذا تأمل، لا بد أن يكون مستقيما، أي سلم في الجملة من سبيل الشهوات، وسلم في الجملة من سبيل الشهوات، لأنه لا أحد يبلغ درجة الكمال، كلنا خطأ. ولكن إذا كان مستقيما، أي مجاهدا في الخط العام على ترك المعاصي والسيئات والبدع والجهالات، وعلى الرغم من أنه قد يقع في آحاد الذنوب أو آحاد المخالفات، هذا الذي ينبغي أن يصحبه الإنسان ويعمل على التسديد والمقاربة معه. تأمل، إذن أن يكون مستقيما. الثالث أن يكون عاقلا، لأنه لا خير في صحبة الأحمق، لأن صحبة الأحمق تضر ذلك الضرر العظيم. العاقل يستدده، والعاقل يعرف صلاحك، والعاقل تأمل لما أودعه الله تعالى فيه من كمال العقل، تأمل ما يجرك إلى فساد ولا يدفعك إلى مصيبة ولا يجني عليك. ولهذا قالوا: شرط الصحبة الصالحة الرفيق الصاحب، الرفيق الصاحب أن يكون عاقلا، لأن من شأن العاقل أن ينفعك أحسن الله إليك. أيضا أن يكون حسن الخلق، أن يكون حسن الخلق، لأن الصاحب وإن لم يكن عالما وإن لم يكن يعني أميرا صاحب وجاهة فيعود نفعه عليك من هذه الجهات، إلا أنه لما كان متخلقا عاد نفعه عليك من خلال هذه الأخلاق التي هي من أعظم ما غاب عن أمتنا، نسأل الله السلامة والعافية، الأخلاق الحسنة. ونعني بالأخلاق الحسنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ينقل عن غيره من العلماء، قال: وحسن الخلق على قسمين: حسن الخلق مع الله، وهو أن ترى أن ما كان منك يوجب عذرا، وأن ما يأتي من الله يوجب شكرا، ولن تزال سائرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وعملك، أي ما دمت سائرا إلى ربك سبحانه. هذا هو حسن الخلق مع الله تعالى. من جهة تشهد على نفسك بالكمال، نقول لا، بالصلاح التام، نقول لا، أنت أعرف بنفسك من غيرك، أنت أعرف بذنبك من غيرك. ولهذا المؤمن يفتش في نفسه دائما وأبدا، فيعتذر إلى الله تعالى من ذنبه ومن سقطات لسانه وعثرات أقدامه. تأمل وعمله، هذا هو المسلم بحق، يعتذر إلى الله عز وجل على أنه أمره أن يكون على الطاعة فقصر، وعلى ترك المعصية فركب من المعاصي والسيئات. ثم هو في نفس المقام يشهد منة الله تعالى عليه سبحانه وهذه النعم الكثيرة، فهو يعصي ربه والله تعالى يمتن عليه، وهذا موجب لأن يستقيم العبد على طاعة الله فيلتزم بما أمر ويترك ما نهى عنه سبحانه تبارك وتعالى. تأملوا. والثاني حسن الخلق مع الناس، وهو إسداء المعروف قولا وفعلا، وترك الشر وكف الشر عن الناس قولا وفعلا، هذا جماع الخلق الحسن مع الله تبارك وتعالى. ولهذا نهيب بإخواننا أن يجعلوا على رؤوسهم هذا التاج العظيم، وهو تاج الوقار. ما ينفعك أحسن الله إليك ما أنت عليه من قوة في البدن ولا حسن صورة ولا جمال في الوجه ولا كثرة في المال ولا حتى ما يصل العبد إليه من العلم النافع الذي هو أصله نافع، إذا غاب عنه غابت عنه هذه الأخلاق الحسنة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض أو ذهب في سيره عن بعض العلماء تركت مجالسهم لفظاظة في أخلاقهم، لأنه كان شديدا غليظا في خلقه تأمه، ولهذا أحوج ما نكون إلى هذه الأخلاق الحسنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا بذيا صلى الله عليه وسلم، بل كان ذلك صاحب الخلق الحسن. يقول عنه أنس رضي الله عنه أرضاه كان حسنا في خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. إذا مصاحبة صاحب الخلق الحسن ترجع إليك وتعود عليك بالمنافع العظام، أحسن الله إليك. من تلك الشروط في الصاحب أن تكون ويكون مراعيا لشعورك، مراعيا لشعورك، فلا خير في صاحب لا يراعي شعورك، أنت في واد وهو في واد، فصحبته لك ساعة إذن ليست بتلك الصحبة النافعة، وهو إن كان متدينا مستقيما تأمل وعاقلا وصاحب خلق حسن، إلا أن صحبته لك لم تعد عليك بالمنافع، فهذا من جملة ما ينبغي أن تعطى له الحقوق العامة. ولكن غاية ما يبحث عنه الإنسان أن تحصل له تلك المنافع الخاصة التي تعود عليه وعلى صاحبه وعلى أمتي بالخير العظيم، أحسن الله إليك. فلا بد أن يكون مراعيا لشعورك، مؤديا لحقوقك، أحسن الله إليك. من تلك الشروط التي ينبغي توفرها في الإنسان وقد خصصناها بالذكر أن يكون مفارقا للبدعة، لأن البدعة أعظم من المعاصي والسيئات، وكثير من الناس إذا رأى ابنا له يصاحب مدخنا للسيجارة فإنه ينهاه ويزجره، بل ويتوصل به الحد إلى ضربه. لماذا؟ لأنه لا يريد من ابنه أن يعتاد هذه العادة السيئة أو أن تصير إليه، فكيف به لو رآه يدخن مخدرا؟ فكيف به لو رآه مع مروج للمخدرات؟ تأمل من غير شك ولا اغتيام أن الإنسان ستثور سائرته ما يريد أن يكون ابنه مصاحبا لمن كان يعني في أدنى دركات الفساد، فكيف بأعلى هذا الفساد، أحسن الله إليك. فلو أنك رأيت ابنك مع مدخن لمخدر أو مروج للمخدرات لسارت سائرتك، تريد أن تغير هذا المنكر وما تريد أن يكون مصاحبا لابنك، ولبلغت عن هذا الذي يروج هذه المخدرات، وأقل ما يقوله الناس في ولدك والله رأيناه فهو طالح كطلاح فلان وفاسد كفساد فلان، وأنت ما تبغي هذا لولدك ولا لا؟ فكيف به وهو يصاحب من هو أعظم منه ضررا وجرما وشؤما على هذه الأمة وهم أهل البدع والجهالات؟ لو أنك سألت الذي يتعاطى المخدر لقال أنا أستحق العقوبة وأنا عاص لله تعالى، وتراه يؤمل الخير والهداية والتوبة. لكن لو جئت إلى المبتدع لقال أنا على الحق وأنا أتقرب إلى الله تعالى وهذا دين. فالمبتدع لا يرى نفسه أنه عاص لله تعالى وأنه مخالف لأمر الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، لا يرى إلا أنه على الحق العظيم، سبحان الله. ولهذا قال بعض السلف لئن أرى ابني يصاحب فاسقا أحب إلي من أن أراه يفاسق يصاحب مبتدعا. ما هو معنى يرضى لنفسه أن يكون ولده مع الفاسق؟ ولكن وجوده مع الفاسق أخف بمثاو من وجوده مع المبتدع، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أحب أن يزني بحليلة جاره. وهذا ليس معناه أن الزنا حلال، وإنما أراد أن يبين أن الزنا على الرغم من خطورته، وقد يزني الإنسان عشر زنيات، وهذا من أعظم الجرم الذي يتقرب به إلى الله، الذي عفوا من أعظم الجرم الذي يفعله الإنسان يبارز رب العزة بهذا الذنب، إلا أنه لو زنى بحليلة جاره لكان ذنبه أعظم من ذلك بكثير. ولهذا أحب هؤلاء العلماء أن يبينوا أن مصاحبة المبتدع ضرر هاجتي. ولهذا كان يقول الإمام أحمد لابنه أسدد، أي ضع أصبعيك على أذنيك حتى لا يعني يقع في سمعك هذا الباطل فيسري إلى فؤادك. إذن أيضا من الشروط التي ينبغي أن تكون في الصاحب أن لا يكون طالب دنيا، فأن الذي يطلب الدنيا صحبته تؤثر، ولو بأن تميل النفس إلى تحصيلها، ولو أن تميل النفس إلى تحصيلها. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، نعم، واتبع، لا، قال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، في بيان أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من بين من آمن بعض الناس من كان فقيرا وضعيف الحال، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يشتغل عن هؤلاء وأن يعتز بوجود هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون الدار الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى، وأنهم ليسوا بطلاب لهذه الدنيا. تأمل. إذن هذا فيما تعلق بالصاحب والرفيق الذي ينبغي أن نصاحبه أحسن الله إليه. بعض الأشياء التي تمتن من هذه العلاقات، فجاء في السنة وفي القرآن العظيم ما يبين هذا من أن تقول لأخيك وصاحبك: أنا أحبك في الله تعالى، وبالمناسبة نحن نحبكم في الله تعالى. ذلك لأن الإنسان يحب من إخوانه الصلاح والاستقامة على الخير، والإنسان إذا أحب أخاه ينبغي أن يعلمه. وهي كتلك المادة، إذا رأيت نظرت إلى الإسمنت فهو مادة لتمكين البناء والجمع بين هذه اللبنات ويحصل التماسك بها. فهكذا هي هذه الكلمات وهذه المفردات التي نتحدث عنها الآن هي بمثابة ما يتصلب به البناء. فالإنسان إذا أشعرته بحبك له فإن المودة الإيمانية تزيد، وما يترتب على ذلك من الخير العظيم الله تعالى أعلم به سبحانه جل وعلا. أي هذه الكلمة في حسب لها دورها في صلاح البناء وتمكين هذه الصلاة أحسن الله إليك. أيضا من ذلك أحسن الله إليك بيان أو تمكين العلاقة بالله الملك الديان، تمتين العلاقة بالله تعالى الملك الديان. فكلما كانت صلتك بالله وثيقة كلما سهل الله تعالى لك هذه المودات الإيمانية. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى يقول لملائكته، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى أحب فلانا فأحبوه، فيحبك أهل السماء. تأمل. ثم يوضع لك القبول في الأرض. انظر إلى هذا القبول، أي قبول بين إخوانك، محبة ومودة بينهم. تأمل. ولما أن ولي معاوية بن أبي سفيان الإمرة والحكم رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة الكرام، أرسل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها: أنعظيني موعظة بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. انظر كيف يجمع الله تعالى قلوب الناس وتشتد هذه المحبة وتعظم. أحسن الله إليك. بماذا؟ بتمتين الصلة بالله سبحانه وتبارك وتعالى. والعكس بالعكس، أحسن الله إليك، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. أيضا أحسن الله إليكم معرفة ثمرات الأخوة الإيمانية التي سبق الإشارة إليها آنفا. الإنسان كلما تعلم تفقه وأدرك من هذه الفضائل ومن هذه الثمرات كلما انبعثت نفسه وتاقت نفسه إلى تمتين أواصر هذه المحبة. ومن ذلك أحسن الله إليكم، أي مما يزيد من هذه المودة الدينية والأخوية، أن ينظر الإنسان إلى سيرة السالفين من هذه الأمة، وإلى ما كان بين الصحابة الكرام وما كان بين التابعين وتابع التابعين من المودات الدينية والإيمانية. وبذلك كتب الله تعالى لهذه الأمة في أول مجدها عزا وسناء ورفعة ومكانة، بل ودانت البلدان والأمصار للإسلام بفضل ما كانوا عليه من تماسك أحسن الله إليكم، أيضا مراعاة حقوق الأخوة الدينية، ومن ذلك الواجبة منها والمستحبة منها. فمن الواجب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، وبينها صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجب، أنا بقرأ منفصلا، زيد، إذا استنصحك فانصح له، إذا عطس فحمد الله فشمت، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه الحقوق العامة تكون لعموم المسلمين، ولكنها تزيد من أواصر هذا الانتماء والمحبة. وكأن تذب عن عرض إخوانك، المسلم يعتز لما يسمع بأن إخوانه يذبون عن عرضه ويدفعون عنه المشين ويزينون صورته في الخلائق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه في غيبته كان حقا على الله تعالى يدخله الجنة. تأمل، حقا على الله يدخله الجنة. أيضا أن تكون في حاجة إخوانك، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أن تكون في عونه، وما والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهكذا هي الحقوق كثيرة، ومن ذلك اجتناب ما يشين هذه العلاقات ويفسدها، اجتناب ما يشين هذه العلاقات ويفسدها، وهي كثيرة. ومن ذلك ظلمه وحسده، ومن ذلك أذيته وغيبته ونميمته إلى آخره، أحسن الله إليكم. يضيق المجلس لذكرها في بداية الكلمة. قال المقدم: المجال مفتوح، صلينا وقد جمعنا، فظننت أن المجال على ما ذكر، ثم بشرني الأخ بأن المجال قد صار ضيقا وأنه لم يبقى إلا ربع ساعة. إذن هي كثيرة، أجملناها بهذا الذكر. ونختم كلمتنا بكلمة رائعة متينة، رائعة ماتعة، كتبها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد المسيب رحمه الله تعالى. يقول سعيد المسيب: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه، وما قابلت من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه. كتب إليه بهذه الكلمات الخمس العظيمة القدر، العظيمة القدر. الإنسان مهما بلغ في توحيده وطاعة الله عز وجل ومجاهدته لن يصل إلى رتبة الكمال. وأنت تنشد الرجل الصالح، إذا لم يكن فيك الكمال فلن يكون في غيرك. إذا كنت تعصي فكيف ترجو من إخوانك ألا تصدر منهم المعاصي؟ إذا كنت تخطئ فأصحابك كذلك، فأصحابك كذلك. تأمل. إذن قال: كتب إلي بعض إخواني، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك. الأصل في من استقام حاله وعلمت منه الخير، استقام على التوحيد وأنه على السنة وأنه على الطاعة وأنه يبغض الشرك والمعاصي والبدع والجهالات، وأنه الذي يقوم على إرضاء ربه وصاحب الأخلاق الحميدة، الأصل أن تجري أمره على هذا الخير، أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبه. في بعض الأحيان ينيل الإنسان بظنه إلى أن فلان صدر منه أو حصل منه. حسن الظن بإخوانك، واجعل هذا الذي رأيته من إخوانك في بحار حسناته، الموازنات في مع أهل الاستقامة والخير وأصحاب المنهج الوضاء مع إخوانك أحسن الله لك، لهم من الحسنات ما لهم وقد يصدر منهم ما يصدر، فاجعلهم في بحار حسناتهم، لا منهج الموازنات مع أهل البدع والجهالة والضلال، لأنك إذا رمت تحسن فقد رمت أحسن الله إليك، تزين، فإذا زينت تأثر الناس بأهل البدع والجهالات والضلال. تأمل. إذن نحن نتحدث عن الإخوة فيما بين أصحاب عقيدة سوية ومنهج وضاء خير، قد يصدر منهم ما يصدر، والكمال لله والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أدرك هذه المنزلة منزلة الكمال. اجعل ذلك في بحار حسناتهم، واغمر ذلك فيما عندهم من كمالات وحسنات أحسن الله إليك. إذن تأمل أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأن تزجل لها في الخير محمالا. إياك إذا سمعت من أخيك كلمة، إياك أحسن الله إليك، إياك أن تجعلها في الشر والسوء والفساد، ولكن التمس له العذر لعله كان غضبانا، لعله ولعله، حتى يصفو الحال إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ونمثل لهذا بمثال مادي محسوس جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوره بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم مع صفية مع زوجه، إذ برجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، فقالوا يا رسول الله أو على مثلك نظن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خشيت عليكم، في رواية صحيحة إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. الإنسان إذا أسلم نفسه إلى هذه الظنون وإلى نفسه وإلى وساوس الشيطان فإنه يعمل معاول الهدم في إخوانه، وقل أن يسلم ساعتين ما دام هذا الميزان ذاك الميزان الفاسد. ولكن ارجع في معالجة الأمور إلى هذا الأساس العظيم، أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأن تجد لها في الخير محملا. اتصور أنت لعلك واقف في موقف الحافلات، فيمر بعض إخوانك فأدخل لك إحدى المتبرجات وأنت لا علم لك بوقوفها بجنبك، كم هي الساعة؟ فتجيب ساعة كذا، فيمر بعضك الله رأينا الله فلان بي وقتي، خليني نكمل نكمل خليني نكمل خويا، عندنا 4 ساعة نكملوها وبعد نجاوبك شر. اذا تامل احسن الله اليك. نقول ان شاء الله تعالى الانسان يعمل على تحسين الظن بالمؤمنين، ويعمل على كمال الموده الايمانيه بمثل هذه الاشياء. ثالثا قال ومن عرض نفسه للتهمه فلا يلومن الا نفسه. من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان الأصل فيه أنه يجتنب مواقع الفساد والشبهة، فلا يثير كلام الناس عليه، وهذا أصل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يبعد هذا عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنها صفية. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كما قال أحد التابعين عنه، جاء وقد فاتته الجمعة أو الجماعة، قال فرجع إلى مسجد أو إلى بيته، فلما سئل عن هذا قال من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله تعالى. إذن أصل في الإنسان هذا أحسن الله إليكم، يعمل على براءة دينه ويعمل على براءة يعني عرضه. ثم قال ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه. الإنسان يكتم سره ما أمكن، لأنه إذا كان ينشر سره قال هذا موضع سري وهذا موضع أمانتي، سيأتي اليوم من تسوء العلاقات للأسف فينتشر هذا السر بين الناس، يعمل إنسان على كتم سري على الرغم من حصول هذه المودة الإيمانية. أخيرا قال رحمه الله تعالى: وما قابلت من أساء إليك بمثل أن تحسن إليه. الرجل يسيء إليك وأنت تحسن إليه، ولهذا قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الإنسان إحسانه. الناس يقابلونك بالإساءة وأنت تتعامل بالشرع وتحسن إليهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أحدهم بجماع ثوبه حتى ترك أثرا لذلك على رقبته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعطوه من مال الله صلى الله عليه وسلم. وهو يؤذى صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي في قومه أكثر من هذا، فصبر صلى الله عليه وسلم. تأملوا. ونرجع إلى السؤال الآخر الذي لعله انصرف. الإنسان إذا كان يعمل لسلامة بلده المسلم وجزائرنا الإسلامي، يبذل قصارى جهده في المدافعة عن الجزائر وعن دينها، ويبذل قصارى جهده للحفاظ على مقومات هذه الأمة، ومن أغلى مقومات هذه الأمة الإسلام، فحب الوطن الإسلامي ساعة إذن من الإيمان. حب الوطن من الإيمان هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يثبت؟ لأن الرجل قد يكون في أمريكا في بلد الكفر، ولد وترعرع هناك، ساعة إذن حب الوطن الكافر ليس من الإيمان، بل حب جزائرنا الإسلامي من الإيمان. ولهذا الذي يعمل لأجل سلامة دين هذا البلد وسلامة لغة الدين ورسالة جادها النبي الحبيب، يعمل على نجاة هذه الأمة وتماسك بنيانها حيثما كان، فإن الله تعالى سبحانه جل وعز يرفع شأنه ويعز مقامه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا نحن كما نحيي حرسة حدود الشريعة نحيي حرس حدود بلدنا الجزائري. إذا كان حرس حدود هذه الشريعة من العلماء ينفون عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإن حرس الحدود من العسكر والجندي والدرك والشرطة يحمون دين هذا البلد العزيز، يحمون دين هذا البلد العزيز. ولا يظن الظان أننا نخاف مثل هذه الإجابات عن مثل هذه الأسئلة، لأن الوطنية الحقة التي تعني الانتماء الحق للإسلام وللبلد المسلم متعمقة في جذور هذه القلوب وساكنة في سويداء قلوبنا، أحسن الله إليكم. ولهذا نحن ندعو الأمة إلى أن تتماسك لبناتها وأن تجتمع كلمتها لاجتثاث هذا الشر الذي لطالما أثر في بلدنا العزيز من هؤلاء الخارجين على أمتنا، السافكين لدم الأبرياء، السافكين لدماء شعبنا، والسافكين لدماء شرطتنا ودرعنا وعسكرنا وجندنا، أحسن الله إليكم. نحن ندعو الأمة لأن تتآلف وتجتمع، أحسن الله إليكم، لتكون كالقوة الضاربة التي تجتث هؤلاء الخوارج الذين عشعشوا في ديارنا، أحسن الله إليكم، ونجعل ذلك السد المنيع الذي يمنع من دخول داعش ومن كان في حزبهم ومن كان معهم يدور في فلكهم من الدخول إلى حدود جزائرنا، أحسن الله إليكم. نحن ندعو الله تعالى أن يحفظ حدود حرس حدود الشريعة، وندعو الله تعالى أن يحفظ حرس حدود بلدنا العزيز، وأن يجعلنا حكاما ومحكومين في هذه البوتقة نعتز بهذا الدين. ندعو الله تعالى سبحانه أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وصلاح يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب يا كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل اللهم الكفرة المجرمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه واختفى آثاره إلى يوم الدين. أمرنا أن نصبر فاصبروا أحسن الله إليكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون. هذا خلق نتعلمه إن شاء الله تبارك وتعالى، وبذلك نبلغ عند الله عز وجل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا، ومعذرة على الإطالة إن كنت قد أضلت، وبارك الله فيكم.
أشهد الله الشيخ على ما قدم وأفاد.